بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الكلام على الناقض الأول، فما الناقض الأول؟ الشرك. الشرك في عبادة الله. الناقض الأول هو ماذا؟ الشرك في عبادة الله. وما معنى الشرك؟ الشرك في اللغة ما تعرفه؟ نعم، مصدر أشرك يشرك إشراكا. نعم، وهو في اللغة مادة أشرك الشين والراء والكاف، تدل على مقارنة وخلاف انفراد، وخلاف انفراد. وأما الشرك شرعا، مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله، أو جعل ند لله سبحانه وتعالى في حقه، أو جعل عد لله تعالى في حقه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قال رحمه الله: الثاني يعني من النواقض التي من تلبس بها خرج عن الإسلام. قال: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. والشيخ رحمه الله تعالى أفرد هذا الناقض بالذكر، وجعله ناقضا مستقلا، وإن كان هذا الناقض كما تعلمون أنه يدخل ماذا؟ في الناقض الأول. فلما أفرده الشيخ رحمه الله تعالى، ولما جعله ناقضا مستقلا؟ لأن غالب شرك المشركين الأولين كان بهذا، ولا يزال الكثير ممن ينتسبون للإسلام يقعون في هذا، ولا يعدونه شركا بسبب الشبهة التي فيه. ولذلك الشيخ رحمه الله أورده هنا، وذكره له يعتبر من ذكر الخاص بعد العام، ليؤكد لك ماذا؟ ضرر هذا الخاص. وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا، هذا عام. ثم قال ماذا؟ واتقوا النساء. فهنا خص النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعميم، ليبين لك أن الفتنة بالنساء أعظم، فهن أعظم ملاذ الدنيا وشهواتها. وهكذا هنا، فالشيخ رحمه الله كأنه يقول لك: وإن كان هذا الناقض الذي هو من جعل بينه وبين الله وسائط داخلا في الناقض الأول، إلا أني ذكرته لعظم ضرره ولغلبته وللشبهة التي فيه، فهذا أعظم باب لبس به الشيطان على بني آدم وأوقعهم بسببه في حبائل الشرك. ولذا نجد أن العلماء يذكرون هذا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الشبهة، شبهة الوسائط، الوسائط التي توصل إلى الله، هذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه. وكما قلنا، لأجل الضرر الحاصل ولكثرة من تلبس بهذا الناقض أورده الشيخ رحمه الله تحذيرا منه. والوسائط نوعان: الأول وسائط من أنكرها فهو كافر، وهم الرسل، هم الرسل الذين هم الواسطة بيننا وبين الله في أي شيء، في تبليغ الشرائع. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى إثبات الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. الذي ينكر الرسل لا شك في كفره، بل الذي ينكر رسولا واحدا من الرسل لا شك في كفره. وهذا موجود عند الغلاة من هؤلاء، فإنهم يسقطون هذه الواسطة ويقولون: نحن نتلقى الخطاب عن الله سبحانه وتعالى مباشرة ولا حاجة لنا بالرسل. فهؤلاء كفار وهؤلاء زنادقة، كما ذكرنا لكم من قبل من أقوالهم، فيقولون لأهل السنة والحديث: أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، لأن أهل الحديث يأتون بالأسانيد: حدثنا فلان وحدثنا فلان، أموات، هؤلاء جميعا ماتوا. قالوا: ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. فإذا هؤلاء أسقطوا هذه الواسطة، فهم ومن كفر بالرسل سواء، فهم ومن كفر بالرسل سواء. فهذا النوع الأول من أنواع الوسائط، أن الرسل واسطة بيننا وبين الله، فعن طريقهم نعرف مراد الله سبحانه وتعالى، وعن طريقهم نعرف عبادة الله عز وجل، وعن طريقهم نعرف الطرق التي يرضى بها عنا ربنا سبحانه وتعالى، ونعرف كذلك عن طريقهم ما يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا، فالرسل واسطة تبليغ بيننا وبين الله عز وجل. والنوع الثاني من الوسائط: وسائط من أثبتها فهو كافر. تأمل، الأولى وسائط من أنكرها فهو كافر، والثانية وسائط من أثبتها فهو كافر. وهذه الوسائط هي التي عناها الشيخ هنا بهذا الناقض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا في من اتخذ أو في من جعل الملائكة والأنبياء وسائط، فمن جعل غيرهم فهو كافر من باب أولى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذا كفر بالله عز وجل. فهذا هو الذي عناه الشيخ وأراده، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وهذا موجود، فترى الكثير من الناس ممن تورطوا في هذا الناقض ومساكين، يعني يقولون لك: نحن مذنبون ونحن مقصرون ونريد القرب من الله، نريد القرب من الله عز وجل، والصالحون قريبون من الله ولهم جاه ولهم منزلة ومكانة عند الله عز وجل، فهم بابنا وهم وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن ندعوهم ونستعين بهم ونستغيث بهم ونرفع إليهم حوائجنا، وهذا من باب المحبة لهم ومن باب احترامهم ومن باب تعظيمهم، ونحن نفعل معهم هذا ليوصلونا إلى الله سبحانه وتعالى وليشفعوا لنا عند الله عز وجل، لأنهم إذا فعلوا ذلك كما في اعتقادهم أحبتهم هذه الوسائط، هؤلاء الوسائط أحبوهم إذا رأوا من المريد أنه يدعوهم ويستعين بهم ويستغيث بهم وأنه يهدي لهم الهدايا وينذر لهم النذور، فإنهم يحبونه، فإذا أحبهم أوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى وشفع لهم عند الله عز وجل. والشيطان يلبس عليهم أنه لا يليق بكم أن ترفعوا حوائجكم إلى الله عز وجل مباشرة، فملوك الدنيا لا يمكن أن يرفع الإنسان إليهم حاجته مباشرة، بل هناك وسائط. لا يمكن الآن مثلا أن تلتقي بملك من ملوك الدنيا وترفع إليه حاجتك مباشرة، بل هناك حجاب وهناك وسائط، ويقولون شأن الله أعظم من ذلك، وهكذا يأتيهم الشيطان من هذا الباب، وهم في هذا مشبهون لله سبحانه وتعالى بخلقه. فالشيطان لبس عليهم وأوقعهم في عين وذات الشرك الذي وقع فيه الأولون. فالله جل وعلا بين لنا في كتابه أن الأولين فعلوا نفس هذا الفعل، والله جل وعلا سماه شركا وسماه كفرا، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، ماذا يفعلون؟ يصرفون العبادة أو شيئا منها لهذه الوسائط. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالله جل وعلا قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكون الله جل وعلا لا يوصل إليه إلا بواسطة تعبد، هذا شيء اخترعوه من عند أنفسهم، والله جل وعلا بين لهم أن هذا الشيء، أن هذا الاختراع كذب على الله عز وجل، وكذب على دينه، وكذب على شرعه. لأن الله جل وعلا ما قال لنا إذا أردتم القرب مني فاعبدوا غيري، لا، وإنما بين لنا الله جل وعلا أن القرب منه إنما يكون بأداء فرائضه وبترك نواهيه، والتي أعظمها، أعظم الفرائض التوحيد، وأعظم المناهي الشرك لله عز وجل، كما في حديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني بأداء الفرائض يتقرب إلى الله بعبادته، بأداء الفرائض، ويتقرب إلى الله بعبادته بأداء النوافل. فهل تجدون أن الله جل وعلا قال تقربوا لي بعبادة غيري؟ بل هذا من أعظم الأسباب التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كون الله لا يوصل إليه إلا بواسطة تعبد، هذا من اختراعهم الذي أكذبهم الله سبحانه وتعالى فيه. قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وأبان الله عز وجل أن من فعل هذا فهو كافر، وهذا هو دليل الشيخ على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط تعبد. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستعين بهم ويستغيث بهم لأجل أن يقربوه إلى الله أو لأجل أن يشفع له عند الله عز وجل، فهذا كافر بنص هذه الآية. وليس هذا من الوسائل التي أخبرنا الله جل وعلا بأنها مما يتقرب به إليه سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل في موضع آخر: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا تعليل لصرفهم العبادة لغير الله عز وجل، يصرفون العبادة لغير الله كما قال الله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فإن سئلوا لما صرفتم العبادة لهؤلاء قالوا لأجل أن يشفعوا لنا، نعبدهم لنرضيهم عنا من أجل أن يشفعوا لنا. فقال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله جل وعلا صنيعهم هذا شركا به سبحانه وتعالى. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يعبدهم ليقربوه إلى الله كان كافرا، ومن جعل بينه وبين الله وسائط يعبدهم ليشفعوا له عند الله كان بذلك كافرا. واضح هذا؟ ولذلك الشيخ رحمه الله قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، يدعوهم يعني يعبدهم، يدعوهم دعاء مسألة أو يدعوهم دعاء عبادة. ومضى معنا أن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب خير أو دفع ضر، وأن دعاء العبادة هو التقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادة، وسمي بدعاء العبادة لأن حال العابد أنه سائل لله، فهو يعبد الله عز وجل يريد جنته ويريد الإجارة من ناره. قال يدعوهم ويسألهم الشفاعة. يسألهم الشفاعة كما هو الحال في الآية التي سمعتموها، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وسؤال الشفاعة من غير الله عز وجل هذا شرك، هذا شرك بالله سبحانه، لأنك تطلب الشفاعة من غير مالكها، فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، كما قال الله قل لله الشفاعة جميعا. فمن سأل غير الله ما لا يملكه إلا الله عز وجل فهذا يكون قد أشرك بالله عز وجل. ومضى معنا تعريف الشفاعة. ما الشفاعة؟ في اللغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج، فصاحب الحاجة واحد فانضم إليه الشافع فصار شفعا يعني زوجا فسميت شفاعة. فهمنا هذا. وأما في الشرع فهي التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة، هذا معنى الشفاعة. والشفاعة شفاعتان كما مضى معنا، شفاعة مثبتة وهي الشفاعة المقترنة بإذن الله عز وجل وبرضاه عن الشافع وعن المشفوع، فهذه ثابتة. والثانية الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي الشفاعة الخالية عن الإذن وعن الرضا للشافع والمشفوع، هذه لا تكون أبدا، هذه لا تكون. وقد بينا ذلك في شرح القواعد الأربع بما يغني عن الإعادة. قال ويتوكل عليهم. والتوكل كما بينا فيما مضى أنه اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به والأخذ بالأسباب، وهو عبادة، من صرفها لغير الله عز وجل كان كافرا. فهذا الناقض واضح، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. والدليل على كفره ما مضى معنا من الأدلة التي ذكرناها، فهذا كافر بإجماع المسلمين، بإجماع من يعتد بإجماعهم. فهمنا هذا. ولا عبرة بالخرافيين والقبوريين، فهؤلاء لا يعتد بموافقتهم ولا بمخالفتهم. والإجماع كما مضى معنا أنه يطلق ويراد به ماذا؟ العزم والتصميم، هذا في اللغة. ومنه فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وكذلك ماذا؟ لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، ويطلق ويراد به الاتفاق، إجماع الاتفاق. يقول أجمع الناس على كذا يعني اتفقوا. وأما في الشرع فما تعرفه؟ من يعرف لنا الإجماع؟ مضى معنا تعرفه مرارا. قلنا هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، هو اتفاق كل أهل العصر، أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. فالصلاة بالحدث محرمة بالإجماع، فهمنا هذا؟ فالعلماء مجمعون على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يعبدهم يدعوهم يتوكل عليهم يسألهم الشفاعة فهذا كافر خارج عن دائرة الإسلام، لا حظ له في الإسلام، فهمنا هذا؟ والأدلة في هذا كما ذكرنا واضحة واضح. ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.